حيث وصف الأمين العام لمنظمة إيكو أسد مجيد خان الاجتماع بأنه تاريخي وناجح ومظهر للتعايش السلمي مع دول الجوار.
تم التأكيد في هذا الاجتماع على وجوب عقد الجلسات على مستوى الوزراء بشكل منتظم، كما يجب تحديد جسور للتواصل في البلدان للتعامل مع قضايا امتداد الجرائم الحدودية والوقاية منها.
أما ضيف شرف الاجتماع فكان وزير الداخلية العماني حمود بن كيصل آل بوسعيدي والداخلية العراقي الفريق رياض الخيقان، الذي أكد أن الأمن الحدودي من أهم القضايا المحورية لدى بغداد.
ولا تنمية حقيقة دون أمن مستقر، ولا أمن دائم دون تنمية اقتصادية اقتصاد الحروب. إن دولنا مجتمعة هنا اليوم تدرك جيدا أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.
أهم ما تلفظ عن الاجتماع هو التعاون في مجال الأمن الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والجرائم السبرانية، كذلك التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقنيات الحديثة. باكستان دولة مضيفة للاجتماع الوزاري القادم. تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي تضم حكومات 10 دول هي أذربيجان وأفغانستان وباكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وباكستان وقرغيزستان وكازاخستان. الاجتماع الوزاري الذي عقد في طهران يؤكد عزمها على تفعيل كافة السبل المتاحة للتعاون مع دول المنطقة بعيدا عن الدول الغربية.
قال اللواء مصطفى عزادي قائد مقر الدفاع السكراني ومواجهة التهديدات الحديثة من إيران في منطقة تخطيطها لبلوغ المستوى العالمي السنوبر ومن الهجمات السكرانية. وصف اللواء عزادي أنها ترتيبات خاصة وضعت لمواجهة الهجمات السكرانية بجميع مناحيها بما فيها الخطط البديلة، مؤكدا استمرار تعزيز القدرات الدفاعية السكرانية لدى المؤسسات والهيئات الوطنية للحصول على أعلى مستويات الأمن. ولفت اللواء عزادي لأن قوة الرد والدفاع تعتمد على منظومة الدفاع السبراني، مشيرا إلى أن الشركات المعرفية والتقنيات حصلت مجازات متقدمة لتعزيز بدأت إيران بالرحلات التجريبية لتغيير المناطق المحلية الصون السيمور في مراسم حضرها رئيس منظمة الطيران الإيرانية الشيخ الفرزي. خلال المراسم لفت المسؤول الإيراني لأن عدد الدول التي تملك القدرة على صناعة الطيران أقل من 20 دولة. إيران هي إحدى هذه الدول التي حققت بقدراتها الداخلية المعروفة التقنية لتصنيع الطائرات. تنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مدينة رفح، لكن طائرات مسيرة أسفل على مدينة دير الجمع في قطاع غزة. كما استهدف طائرات مسيرة إسرائيلية محيطة من جمع الشفافية بمدينة غزة، استهدفت غارة أخرى في الزيتون شرقية مدينة، في حين جسد الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق غربية مدينة غزة. وفي السياق كاد مقتر في الدفاع المدني أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، عبر عن مشاهد تلافت في أعراق حمراء أصابت عدد من المدنيين بينهم أطفال. حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للوقت إلى اتفاق المقاومات بغزة تابعوا المقرر
التالي. الساعات الأخيرة في قطاع غزة شهدت مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. تقارير محلية أكدت أن الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 4 عمليات تدمير لمنازل في شرقي قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف أسفر عن وقوع إصابات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقالت منصات عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة بنيران قناص في رفح جنوبي القطاع، بعد أن شهدت المنطقة قصفا مدفعيا وتحليقا مكثفا للطائرات الحربية. ومن جهتها أعلن القسام العثور على جثة أسير إسرائيلي داخل داخل نفق بشمال خان يونس، مشيرة إلى أنها سلمت حتى اليوم 16 جثة لأسرى إسرائيليين. وفي الوقت نفسه اتهمت حماس الاحتلال برفض دخول فرق مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة إلى مناطق غزة للبحث عن جثث جنوده ومنع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثث. واعتبرت مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع ملف الجثث ادعاءات لا أساس لها وتضليلا للرأي العام، كما أن الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد الفلسطينيين في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وادعى مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس تنتهك الاتفاق، وأن رئيس الوزراء يعقد نقاشا مع قادة وزارة الدفاع لبحث مواجهة الانتهاكات. ويرى مراقبون أن الروايات الإسرائيلية حول تباطؤ تسليم الجثث تبدو ذريعة ميدانية لتبرير عمليات استهداف انتقائية معدة مسبقا، معتبرين أن مثل هذه الروايات تستخدم لإطفاء شرعية إعلامية على ضربات مخططة. وعلى ما يبدو أن التوتر ما يزال مرتفعا، وأن الخروقات والاعتصامات الميدانية والقيود المفروضة على عمليات البحث والإنقاذ تفاقم من معاناة المدنيين وتزيد من مخاطر تصعيد أوسع.
أعربت الأمم المتحدة عن القلق الشديد إذا اعتقال
عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية كفر كود غربية مدينة الجنوب. حضر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة الجبلية واشتبك مع ثلاثة شبان يقول بأنهم من مخيم جنين. قتل اثنين منهم على الفور فيما أصيب الثالث. لاحقا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب المصاب ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جثمانه. بحسب شهود عيان فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتبك مع الشبان الثلاثة. لاحقا جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مركبة والتي تعود لأحد الشهداء الثلاثة.
فجأنا بعد انسحاب الجيش نازلين على المنطقة فينا مغارة فينا كلب شباب فينا 20 سيارة. فجأنا إنه أماكن بعيدة ثلاث أماكن فينا جماجمهم وعظمهم لمنا بزوط.
وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أوعز القيادة العامة في مخيمات الشتات الفلسطينية البقاء في هذه المخيمات، وقال بأن هذه العملية العسكرية في هذه المخيمات مستمرة، وبأن هذا يأتي في سياق القضاء على البنية التحتية للإرهاب في هذه المناطق. وفي هذه العملية في ظل استمرار اجتياح
كشف تقرير لمركز الأخبار والمعلومات التابع للكنيسة
وسط ترقب حذر للمرحلة من شكايات الحراك السياسي الخارجي، المفادة الاستهلاكية مورغان أورتاغوس وصلت بيروت قادمة من كيان الاحتلال مستبقة زيارتها للرؤساء الثلاثة للطلب على التقصير الإعلامية وإبداء إسرائيل التصريح، وسط تسليمات بأنها تحمل تبني رؤية الكيان الإسرائيلي حول لبنان. عن التطورات المتصلة
الملخص هذه المرة أن هذه الزيارات تقوم بتقدير إعلامي بغية عدم إيصال الرسالة المطلوبة إلى الجمهور اللبناني خلال ما يدور، وكان هناك تعليمات خاصة ينقلها المفوض الأمريكي إلى بيروت من الإدارة الإسرائيلية.
الأوساط النيابية المتابعة وضعت الزيارة الأمريكية في خانة فرض الهيمنة لدفع لبنان إلى مفاوضات مع الإدارة الإسرائيلية تبعا للسيناريو الأمريكي.
الهيمنة على لبنان وعلى مصر وتكريس هيمنة العدو الصهيوني على كل مقدرات المنطقة وعلى الدولية وعلى
يشار إلى أن الزيارات المكوكية تأتي وسط جو من التحريض السياسي الذي تمثل بعض الأمميات الإسلامية التي تسعى لتعطيل العمل التشريعي، بما يتقاطع مع سعي الإدارة الأمريكية توظيف الانقسام الداخلي لمصلحة مشروعها في لبنان.
وتبقى السياسات الأمريكية وحراكها ذر للرماد في جنون الرأي العام، لطالما هدفه إخضاع لبنان ودعم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة الدولية.
Ya
على سوريا حيث أفاد المرصد السوري لحق الإنسان لمقتل شاب وفتاة وصلة 11 مواطن بين الأطفال استجاب المسلحين لحفلة قادمة من عاصمة دمشق إلى سوريا. تعليقا على الحادثة حملت قيادة قوات الحرس الوطني السوداء سبقات إلى أن عصابات إجرامية تابعة للشرطة هجمت حافلة مدنية تقل حالات الإنسانية طارئة. الجهة الأخرى أفاد المرصد بتواجد القوات الإسرائيلية بشحنة عسكرية بقرب الشام في قرية الكون في ريف القناطرة كيف أن القوة نصبت حادثا في المنطقة وفتشت المعركة. أفادت مصادر مطلعة بفشل المحادثات بين أفغانستان وباكستان في مدينة إسطنبول التركية دون التوسط إلى قال مصدر عن الباكستاني أن كابول سيرغب بكبح جماعي حركة طالبان الباكستانية التي تعمل ذلك إلى أفغانستان بخوف من يصرح الجانب الأفغاني ولا سيتوسط إلى حركة طالبان. هذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصار كثير من العمل الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. الاحتلال يخفق التهدئة ويبدأ القصف مجددا على غزة واستشهاد 3 مقاومين بالتركي. وأكثر من 300 كاتب مباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز دورها في العبادة في شكرا لجميع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ظل التحركات السياسية المتسارعة وتزايد الحديث عن مستقبل غزة تتوالى التساؤلات وتتشابك الرؤى. هل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا؟ إلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة؟ وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ تساؤلات محورية نطرحها في حلقة اليوم من برنامج فلسطين اليوم لنقترب أكثر من المشهد ونفهم ما يدور خلف الكواليس. غزة على مفترق القرار موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فريقا أمريكيا يعمل على إعداد قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاقية دولية تهدف إلى منح تفويض لقوة متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة. أضاف روبيو أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو بكليهما، وسيتطلب ذلك قرارا من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك. وفيما تبحث واشنطن عن غطاء لخطتها بشأن القطاع، اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتكون من المستقلين التكنوقراط، وعلى إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع بحسب بيان صادر عن الفصائل. ووفقا للبيان، يفترض أن تتولى لجنة إدارة القطاع تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع ما سماه البيان الأشقاء العرب دون تحديدهم بالإضافة إلى المؤسسات الدولية. كما اتفقت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منوهة إلى العمل على تفعيلها بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة. أضيفة أن التوافق شمل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية. من جهته، قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع خليل الحية إن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في القطاع للجنة الإدارة، وإنه لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع. وأضاف أن الحركة تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى القطاع. وأكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأنه بزوال الأخير سيؤول السلاح إلى الدولة. السمير حسين سباعي، والتقرير التالي.
ثلاث زيارات أمريكية متتابعة لكيان الحبيب الإسرائيلي. العنوان الباري المنعكس داخليا أن واشنطن تقوم بمهمة تتجاوز اتفاق ترامب إلى إدارة أزمة تداعيات الفشل الإسرائيلي الأمريكي في غزة والمنطقة. من ديفانس إلى ماركو روبيو، سحبت تصفيقات الكنيسة خلال خطاب ترامب قبل قمة شرم الشيخ إلى صدام عنيف ونقاش طويل عن اليوم التالي في كيان العدو الإسرائيلي وليس في غزة. تجنين صهيوني الذي يشك في ثلاث متنبه يتفكك على الطريقة التي تشكل بها. خطاب للقاعدة الانتخابية للتجربة الهزيمة في وقت يحاول نتنياه أن يجعل الحضور الأمريكي جزءا من مشهد لم يكتمل بعد. تسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن يترجم ذلك تصعيدا مرة بالقصف ومرة أخرى بإغلاق المحاضر إلى القطاع. لم يكن من غير ذلك أن يصمد في مشهد التدافع مع بنغفير في الكنسان. مدد الولايات المتحدة الأمريكية في التحرير على المقاومة بعد فشل الحبيب الإسرائيلي هي عملية إدارة للأدوات والمخبرين والتحكم بالحصار على القطاع. الفريق الدبلوماسي والسياسيون المقاومة الفلسطينية ينجحوا في تشكيل يوم التالي بغزة عبر اتفاق فلسطيني فلسطيني. اجتماع القاهرة الذي جمع الفصائل الفلسطينية وممثلين منظمة التحرير وأجنحة وطنية أخرى وضع دواليب معاصية نحو مسار يرفض أي إدارة خارجية للقطاع. تقول مصادر متطابقة مع بيانات حماس إن توافقا مثمرا انتهى إليه الاجتماع. الملاحظة المثيرة أن سلطة محمود عباس تلوذ بحماس من الإقصاء الإسرائيلي والأمريكي على الرغم من وجودها في أنفاق العدو الإسرائيلي والأمريكي المظلمة لا طريقة إلى غزة دون موافقة من القوامة. من أعلى ترمي الولايات المتحدة الأمريكية الحجران لقياس الموجة التي يمكن أن تتعثر. تجريب العودة للأدوار لا يزال غير مضمون النتائج. الإمساك بنتنياهو لحمايته من السقوط في تداعيات. إشراك الدول العربية في الحل لتوزيع الخسائر المعتقدة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور، ما الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة في موضوع العودة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال التدخل المباشر وغير المباشر في أزمانه، وهذه العودة مرتبطة بعدم الاستمرار في موضوع الحرب وإيجاد بدائل عن هذه الحرب واستخدام الآلة العسكرية يعني بالمعطيات التي يعني يفرضها البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يخفف من الحروب في العالم، يخفف من حرب غزة ويوقف هذه الحروب، ويحاول أن يلجأ بعد فشل الزراع العسكري والإجراءات العسكرية والخيارات العسكرية لدى نتنياهو في حسم المعركة بعد سنتين من المواجهة العسكرية لم يستطع أن يحسم المعركة المستحقة. اليوم الخداع الأمريكي قائم على أن يأخذ بالسياسة ما لم يستطع أن يأخذه بالحرب، وهذه مسألة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترتيب موضوع وقت إطلاق النار ومحاولة الإيحاء بأنها غير مسؤولة عما يجري في مجازر الأحمال الجماعية وبأنها تضغط على نتنياهو لوقف الحرب ومنعه من العودة مجددا، وبالتالي هي تحاول أن تضغط على حركة حماس تسلم كل الأسرى خلال هذا الاتفاق، وهذا ما حصل في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق. وبالتالي اليوم هي تحاول تدمير غزة من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات تكون بديلا عن الاحتلال العسكري المباشر للكيان الصهيوني في غزة، وبالتالي يصلون إلى نفس النتيجة. إذا كان الوجود العسكري الاحتلال الإسرائيلي المباشر في غزة سيخلق مشكلة ومواجهات عسكرية ولن يحل المشكلة ويضع غزة في مهب الريح واستمرار في حرب السادة والعمليات العسكرية، فإن طرح تدميل قطاع غزة في إطار الحكم بعد الحرب بعد حماس كما يقولون ومن خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات وقوات عربية، وكان هناك طرح في موضوع أن يكون توني بلير رئيس حكومة بريطانيا الأسبق أن يكون هو يعني القائد لإدارة قطاع غزة وكأنه حاكم عسكري ومخوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويلبي الشروط الغربية ويلبي المطالب الإسرائيلية في منع أي مقاومة أو تهديد الكيان الصهيوني وترتيب الوضع في غزة بما يتناسب مع الأمن الإسرائيلي والطموحات الأمريكية، وخصوصا أن هناك مساعي أمريكية في السيطرة على غزة في شركة نفطها وغازها في بحر غزة.
إذن لا يمكن أن نعتبر القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار بل مدخل لفرض وصاية جديدة على القطاع.
طبعا يعني في عمر الاستعمار والوصايات والاحتلال أو الانتداب لم تستقر أي دولة بفعل هذه السيارات وهذا التدوير وهذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتحايل على هذه الدول ومنعها من تقرير مصيرها ومخالفة القوانين الدولية في موضوع الانتصافات المرتبطة في حمد المصير للشعوب والشعوب وعن هذا الشعوب الذي يحقق المصير، وخصوصا أن هناك أكثر من 150 دولة في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وأعطت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إذا هذه الخطوة هي خطوة مانعة لحق الدولة الفلسطينية المستقلة، هي مانعة لحق تقرير المصير، هي تنتفع للنتائج العسكرية بشؤون الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهي محاولة لتشكيك الاحتلال ولكن بطريقة تمنع أي استغلال للشعب الفلسطيني في غزة، ويكون مصير هذا الشعب مرتبط بما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني، وبالتالي يخسر الشعب الفلسطيني أرضه من خلال تسليم أمره. وهذا لن يعني وضع استقرار الشعب الفلسطيني في هذا ضد هذا الاحتلال القنا.
طيب ضد هذا لكن دكتور ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ كيف تنظر إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
يعني هناك مواقف متعددة ومتفرقة من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا هناك إجماع من خلال اجتماع القاهرة منذ يومين أو ثلاثة أيام فيما يخص موضوع موقف الفلسطينيين في إطار يعني ردها على الطرح الدولي في تدويل و أرسل قوات متعددة الجنسيات. المجتمعون يعني رفضوا موضوع تدوين غزة، رفضوا دخول قوات متعددة الجنسيات، طالبوا بأن يكون هناك قوات فلسطينية حكومة محايدة، شخصيات إثنوكرات تحكم غزة، هي بإطار إدارة فلسطينية بدون أي تدخل خارجي. وهؤلاء المجتمعون والفصائل أجمعوا على أن يكون الحل داخلي، حوار فلسطيني فلسطيني. هذا الاجتماع في القاهرة يعني يعتبر رفضا للمشروع الذي يعد دوليا وأمريكيا وإسرائيليا لغزة في هذه المرحلة، وبالتالي يعني يعتبر أساس أيضا رفض الشعب الفلسطيني لأي مقترح خارج إطار التوافق الفلسطيني في موضوع الحكم في غزة ضمن الإطار الفلسطيني وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك خطوات مرتبطة بإعادة انتخابات وانتخاب حكومة جديدة وإعادة المسار السياسي إلى طبيعته من خلال إشراك الشعب الفلسطيني في تحديد الخيارات والاستفتاء على الأمور الأساسية والأساسية.
نعم. طيب دكتور، ماذا عن الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لمحت بأن الدول العربية ستساعد في موضوع إعمار غزة، وأيضا ستشارك بعض الدول العربية في موضوع القوات المشاركة في إطار يعني التواجد في داخل غزة وإقناع حركة حماس، وأيضا المساهمة في سحب السلاح. والدول العربية بطبيعة الحال اليوم قادة للموقف، وخصوصا بعد الاجتماع الذي حصل في شرم الشيخ في موضوع وقف اطلاق النار وتطبيق وقف اطلاق النار في التاسع من هذا الشهر. لذلك الدول العربية ما تقوله أمريكا ينقض في موضوع المشاركة العسكرية المباشرة من خلال قوات عربية أو من خلال فرض مبالغ مالية على هذه الدول في موضوع إعادة الإعمار ودفع مبالغ من أجل يعني ترتيب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في داخل قطاع غزة، بما يتلائم مع ضبط هذا القطاع لكي لا يتحول مجددا إلى تهديد ضد إسرائيل إلى إعادة إحياء حركة حماس. ولكن شهدنا أن حركة حماس لم تخرج من المشهد الفلسطيني وما زال يؤيد دور حماس سواء في المقاومة أو في موضوع السياسي.
طيب
ولم تستطع الحرب أن تلغي دور حماس بالقوة، وبالتالي لن يستطيع ألغوها بالسياسة وبالمقترحات الدولية، وهذه مسألة أصبحت واضحة.
طيب بالنسبة لوجود قوات أممية، هل برأيكم سيشكل ضمانة حقيقية لوقف إطلاق النار أم يعني عمليا عبء جديد على الأرض؟
طبعا لن تتمكن الأمم المتحدة والقوات الدولية أن تكبح جماح الكيان الصهيوني في الاستمرار في العدوان والاعتداء، والشاهد على ذلك لبنان، أن قوات اليونيفيل في لبنان موجودة وما زال العدو الإسرائيلي يخرق ويقوم بعدوان على لبنان باستمرار ويخرق الاقتصاد، وأن لجنة الميكانيزم والإشراف على الاستطلاق الأوسع واحد ومن ضمن هذه اليونيفيل هي موجودة في هذه اللجنة لا تستطيع أن تلزم العدو الإسرائيلي أيضا في غزة القوات الدولية حتى الدول العربية لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني في منع يعني الاختراقات ومنع العدوان على غزة. وشهدنا يعني هناك أكثر من 150 خرق بعد الانتفاضة وهناك أكثر من 100 شهيد في غزة يقوم الآلة العسكرية تقوم كل يوم بالقصف والانتفاض ولا يوجد أي أحد اليوم يمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في غزو العدوان والقتل والانتيالات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تغض النظر عن هذا الموضوع مع أنها هي الراعية الأساسية هي تستطيع أن تفرض على الكيان الصهيوني الالتزام في هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار مع العلم أن حماس التزمت بتسليم الأسرى الأحياء وهي أيضا بفضل استكمال تسليم الجثث للجنود.
طيب كيف يمكن التوفيق؟ طيب دكتور برأيك كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال باختصار لو سمحت؟
طبعا هذا يعني مطلب تعزيزي هذا موضوع خارج نتائج العملية والمعادلات يريدون يعني إخراج الشعب الفلسطيني من خلال التحايل عليه وخداعه في موضوع حجر تحت السلاح ومن ثم استكمال المشروع عندما يكون الشعب الفلسطيني ومقاومته بدون سلاح سيسهل على الكيان الصهيوني فحط الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ومنع أي تهديد في غزة ضد الكيان الصهيوني ومنع قيام الدولة الفلسطينية وأيضا التوجه مجددا إلى الضفة الغربية لاستكمال المشروع في إفادة الشعب الفلسطيني منعه من إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذا طرح مشهور في ظل المعركة في ظل التهديد الشعب الفلسطيني أن يطلب منه تسليم سلاحه والمخاطر لم تنتهي والمشكلة لم تنتهي والعودة لم تكتمل والبناء وبالتالي كيف يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه فيما لو سلم سلاحه في خوض معركة ومواجهة؟ وهذه مسألة إشكالية لن يجيب عنها إلا الشعب الفلسطيني وهو الذي يحدد مصالحه في هذا الموضوع.
وسؤال أخير وأيضا يعني أطلب منك إجابة مختصرة، بحسب متابعتك دكتور هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
طبعا العدو الإسرائيلي في ظل النتائج العسكرية والسياسية والأمنية في المنطقة هو يرغب في أن تستمر الحرب والتوسع وقدم المزيد من الأراضي والاستيطان فيها واحتلالها سواء في لبنان في سوريا في غزة وحتى في مناطق عربية متحالفة مع الكيان الصهيوني وعلى اتفاقيات بينهم. لذلك اليوم لن يجنح إلى التسوية السياسية ويرغب في استخدام القوة بحدها الكبير والواسع والنهائي لكي يحصل على مكاسب يظن بأن المرحلة لمصلحته الآن ويستطيع أوسط مشروع حلم دولة إسرائيل الكبرى من النهر النيل إلى الفرات. وهذه مسألة خطيرة جدا أن لا يلتزم بالتسوية السياسية ويبقي الحرب مفتوحة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي بيدون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
على الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني أنا أدعوك يا ربي مع إخواني في ديني بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني
صلاة طيبة وقتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة على مفترق القرار، وهل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا، وإلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة، وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين، وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 17 لقرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن هناك تصعيد رأي كبير على كل المستويات، بدءا من إصرار إسرائيل لقرارها مواصلة إغلاق معبر رفح، ثم تأخير إدخال بعض البضائع إلى القطاع واقتصار ذلك على المواد الغذائية، وهو ما يتعارض مع البروتوكول الإنساني في ملف وقف إطلاق النار، وصولا إلى تصعيد الغارات الإسرائيلية التي وصلت إلى حد قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بقصف سيارة مدنية في بلدة سهيلة شرق خميس، وأدى لإصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين، ثم إطلاق النار على قسم صغير كان يحاول العودة إلى مدينة رفح ما تصاب بجراح خطيرة، أدى عن استمرار القصف المدفعي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإطلاق النار على كل مواطن فلسطيني يحاول يصل إلى هذا الحي. معظم يعني الحدود الشرقية تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي المناطق التي نسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق الصفراء. في الجهة المقابلة في بحر مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين الذين يحاولون أن يكون إلى رفقهم، قام بتفجير قاربين، ثم قام باعتقال 3 من الصيادين ونقلهم إلى جهة مدينة، وهي اعتداءات يهدف من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مصدر رزقهم. غزة تشتهر بالصيد، وفي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع الناس من دخول البحر سواء للاستحمام أو للعمل أو للصيد. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لشكل من أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والحصيلة كانت خلال 48 ساعة 19 شهيدا، منهم 4 ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن 8 إصابات، وهذا يعني أن إسرائيل تواصل وقف إطلاق النار.
يصر أهل القطاع على العودة إلى مناطقهم والسكن فيها رغم الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة. رغم قسوة المشهد وصعوبة الظروف، يواصل الأهالي إعادة ما تهدم بأيديهم في مشهد يعكس صمودا وإرادة تتجاوز كل جراح الحرب. التفاصيل في التقرير الصوتي للزميل مصطفى بركة.
وصلنا للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى مدينة بيت لاهيا وإلى حي السلاطين تحديدا، حيث حول جيش الاحتلال هذا الحي النابض بالحياة إلى كومة من الضباب، آلاف المنازل، شبكات الصرف الصحي، الطرق دمرت بشكل كلي. وسط هذا الخراب صادفنا أبو كريم. ثلاثة أبو كريم اشتغل يا حبيبي. أيضاً اشتغل. آخ يا رب والله الثاني الله يصحب دمار. ضاعت الكلمات اللي كنت بدي أحكيها، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدنا نرجع نرمم ولو شيء قليل مما تبقى من منزل، 5 طوابع يأوي 5 نازحين الآن، وباب فيهم بيت جديد على طريقتي غرفة، بإذن الله حتلاقي كل أهالي الحي حيرجع، لأن أنا اتصلت عليهم وقلت لهم المكان بده شغل. رحبوا أهل الحي كلهم وقالوا كنا إيدينا بدين بعض، حرجوا الحي أفضل من مكان، بس إحنا عندنا طلب واحد من البلدية إنها رجع لنا قصة المياه بس، والله قاعدين بننظف المكان على قدر المستطاع، أساسنا إننا مكان مأوي لأن الوضع ما رحت المياه قدام النار خيام النار، بعدين بين حوالين دار، يعني الحنين نجذب واحد دار لبيت ولا والله اللي شايف انتنا انتنا وحرية يعني واحد لما يكون في بيته يتحرك بروح بيجي لكن بيكون في دور الناس كتشك مربط لابن تاك أقلوا يعني أقل المستطاع يعني بنجيب شوية مي من هان ندبرهم على أساس إن إحنا لسه في البداية يعني أنا وابن ابني جينا والله أنا زي ما تقول أنا شجعت معظم الجرى قلت لهم يعني أنا ناوي أرجع والمدير بتاع هذا على أساس إن المنطقة بدون تنازل ما جاش حدا ما
أنا والله قاعدين بنبش على الإطراف وعودنا وغيراتنا بعد ما صار في زي الزلزال اللي صار والحمد لله إيش نسوي؟ الحمد لله قضاء الله أعمل إيش الله يخير معاه مبدئيا هذه اللي أصل حالي فيها الوقت عشان نطلع أغراض معه ونشوف قوات وبدنا نظلنا قاعدين في النبوة وين النبوة؟ ما فيش فيها لا طلعة ولا فيها نزلة رغم الظروف الصعب والكذا ولكن احنا هام قاعدين.
يعالج الاهالي في الاحياء المدمره والقريبه من خط وقف اطلاق النار الاصفر المستحيل قرروا العوده الى منازلهم وبنوا خياما فوقها تمسكا بالارض واجهاضا لمخططات الاحتلال والتهجير.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة منها تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية. وشهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال التصدي لعمليات الاقتحام. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين بعد مداهمة أحياء مختلفة من المدينة، وهم عبيد الهيموني وأحمد عدل الهيموني ولؤي عليان دويك ويزن خالد الجمل وزيد أحمر. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة. كما اقتحمت بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت الفتى زين البرغوثي وهو أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال. أما في طول كرم فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شادي عودة في حين نفذت حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحة. وفي نابلس اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور وانتشرت في أحياء المعاجين وكروم عاشور والمخفية إضافة إلى البلدة القديمة حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وفي القدس المحتلة أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الراند، حيث أفاد الهلال الأحمر بأن المصاب أصيب في الفخذ ونقل إلى المستشفى. وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين قرب الجدار في مناطق عدة مطلقة النار عليهم أو معتقلة إياهم لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة. من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن قوات الاحتلال تسببت منذ 7 تشرين الأول 2023 باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا، فيما سجلت أكثر من 30,000 حالة اعتقال بحق العمال الذين يحرمون من دخول أماكن عملهم. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح الأسري من مناطقهم. وقالت أونروا في بيان إن مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات أديا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تمهد الطريق لعمليات الضم. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
مخيمات مدينة طول كرم ذاكرة اللجوء الفلسطيني تتحول اليوم إلى ركام صامت ثقيل بعد أن حل بها دمار واسع خلفه عدوان الاحتلال المتواصل. آلاف المنازل سويت بالأرض والبنى التحتية دمرت بالكامل، فيما أجبر الأهالي على النزوح قصرا تاركين خلفهم شوارع جديدة شقت على أنقاض بيوتهم. مخيمان كانا يضجان بالحياة باتا اليوم شبه خاليين من السكان.
نتحدث عن 1000 وحدة سكنية هدم كامل، هناك ما يقارب 2000 وحدة سكنية لحق فيها أضرار جزئي ضرر جزئي، هناك 500 سيارة هرست بالكامل، كمان عندك 480 محل تجاري تم تدميره في المخيم. مؤسسات، هناك 20 مؤسسة عاملة في المخيم تم هدم جزئي وتخريبها. حاليا من مخيم طول كرم لوحده 15,000 نازح موجودين في القرى والبلدات المحيطة في المخيم طول كرم.
مخيم طول كرم الذي يواجه الاقتحامات العسكرية منذ 268 يوما تبدو ملامح الدمار شاهدة على حجم الهجمة التي تستهدف المخيم وسكانه. وفي الجهة المجاورة لا يبدو مخيم نور شمس أفضل حالا، إذ يواجهه والآخر اقتحامات مستمرة منذ 255 يوما. المشهد هنا لا يختلف كثيرا، منازل مهدمة وشوارع مغلقة وعائلات هجرت تحت وقع الرصاص والدمار.
أكثر من 2400 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بشكل أو بآخر، أكثر من 1000 وحدة سكنية لم تعد قابلة للسكن، من بين 1000 وحدة سكنية هناك 600 وحدة سكنية تم تجريفها وإقامة شوارع ضخمة على أنقاضها، وبالتالي تم مصادرة الأرض وحد من بيته، وبالتالي هناك على الأقل 800 عائلة أو 700 عائلة لم تستطيع العودة إلى المخيم أبدا.
بين طول كرم ونور شمس تمتد مسافة قصيرة جغرافيا لكنها عميقة إنسانيا، مسافة تفصل بين بيوت هدمت وأخرى تنتظر مصيرها. الدمار واحد والمعاناة واحدة، والمشهد يتجسد في سياسة عقاب جماعي تتجاوز الأفراد لتطال المكان والذاكرة معا.
هنا تتجسد المأساة الفلسطينية في أوضح صورها، حيث المخيمات التي احتضنت اللاجئين ذات يوم أصبحت اليوم لاجئة هي الأخرى تبحث عن مأوى وتنتظر فجرا يمحو هذا الخراب.
تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين إلى مصر الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين حدود لا تعترف بحقهم في العودة وأوطان ترفض استقبالهم، قيود على الحركة، صعوبات في تأمين السكن والعلاج، وسط شعور بالخذلان بعد أن غادروا سجون الاحتلال إلى واقع لا يقل قسوة عن الأسرى. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا تزال الغصة تلغص فرحة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين من ثالث اطلاق وقت اطلاق النار في غزة، رغم نيلهم حرية من قيود اعتى جلاد عرفه التاريخ الحديث. فهم الأسرى الفلسطينيون من ذوي الاحكام المؤبدة المبعدون من سجون العدو الصهيوني الى مصر، وعددهم 145 ما زالوا يخضعون للإقامة الجبرية في الفنادق من دون أوراق ثبوتية وممنوعون من الخروج إلا بموافقة أمنية. والأفضل من ذلك أن أي دولة عربية لا تريد استقبالهم ليبقى مصيرهم مجهول وسط التواطؤ بحقهم وعدم نصرتهم، وهم الذين ما تحرروا إلا بفعل المقاومة.
يعني مش بس
أي شخص يسير على طلب بالموت وسبعد يوم يكون لكن بعض الأسواجات هناك يعني مشكورين المهمة إلا إحنا الأسواج لا في ذلك عدوية.
هذه المرارة المدمجة بحسرة البعد عن الأهل والوطن يضاف إليها ما حفر في ذاكرة هؤلاء الأسرى من وحشية الاحتلال بحقهم طوال سنين السجن.
الانتقال من حافلة السجن إلى حافلة مصرية هي بمثابة الانتقال بين عالم الموت وعالم الحياة.
الضرب هو من؟ الضرب هو ضرب للقتل وللإيذاء وليس ضربا للرجع. السلوك هو السلوك على الأهل والمجهول تبقى المثال من يسمحها هي الطريق الوحيد
يتحيطها. هكذا تتثبت قناعة من عانى من الاحتلال والأسر أن لا سبيل لمواجهة هذا العدو إلا المقاومة في ظل عالم أسقط فيه الإسرائيلي والأمريكي كل القوانين الدولية لحمايتهم وحماية أهلهم ومعها خبرة البشرية سقوط مفهوم محاسبة الجاني على جرائمهم التي ستبقى عارا على الإنسانية وتبقى قضية الأسرى الفلسطينيين وعددهم يقارب 11,000 سجين في صلبها.
في لبنان شيع حزب الله وجمهور المقاومة 3 من شهدائه في بلدات عين قانا وعرب صاليم وعين بسوار جنوب لبنان. تشيع مهيب يعبر عن التمسك بخيار المقاومة رغم التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية واستمرار التوتر في المنطقة. الزميل طلال حمد والتقرير التالي.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحق. حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة عين قانا الجنوبية شيعوا الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلاء الذي استهدفه العدو الصهيوني يوم الأربعاء في بلدته. مراسم تكريم أقيمت للشهيد وقسم عهد ووفاء للدماء الزاكية ومن ثم صلاة على العثمان الطاهر. موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة وجاب شارعها الرئيسي وسط هتافات حسينية ومنددة بجرائم إسرائيل وأمريكا قبل أن يصل إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد عيسى كربلاء في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. وفي بلدة عرب صليب أقيمت مراسم التكريم للشهيد المجاهد ماهر حسن يونس الذي ارتقى إثر الغارة الصهيونية على البلدة. ثلة من المجاهدين أدت قسم الولاء والبيعة للنهج المقاوم وصلاة على العثمان بإمامة إمام البلدة. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وسط هتافات نصرة للمقاومة والسير على نهج الشهداء. وفي جبانة البلدة وري الشهيد ماهر يونس في الترى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. حزب الله وأهالي بلدة عين بسوار شيعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني مراسم تكريم وتعظيم للشهيد وأداء قسم العهد والوفاء. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة. هتافات النصرة للمقاومة علت وتأكيد على رفض الخضوع للعدو قبل الوصول إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد محمد جزيني في ثرى بلدته إلى جانب رفاقه في الجهاد والشهادة.
شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد من فلسطين اليوم.